أم الحق واحد؟ وهذا بيتفرع عليه التعبد بالخلاف، وأنه لا إنكار في مسائل الخلاف كما يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف.
أيضا عويصة، كيف يقال لا إنكار في مسائل الخلاف وقد وجدنا بالإجماع مخالفة الصحابة بعضهم البعض لبعضهم البعض. عامة المبحث الأول الذي نتكلم فيه هنا وهو في مسألة الحق واحد أم هو متعدد، وهل كل مجتهد مصيب أم لا. بعضهم قال كل مجتهد مصيب، يعني كل مجتهد مصيب الأجر لا مصيب الحق، لأن الحق الذين قالوا بأن الحق متعدد أو قالوا الحق واحد قالوا كل مجتهد نعم نصيب الأجر، لكن لا يصيب الحق، لأن الحق عند الله جل في علاء واحد. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول قول جماهير أهل العلم. نعم، وهؤلاء الذين يرون بأن إذا حدثت حادثة في الفروع مثلا، ليس الكلام على العقائد، في الفروع ولم يوجد دليل قاطع في حكمها من نص أو إجماع، فإننا نعلم أن الله تعالى في لله تعالى فيها حكما شرعيا معينا، فيطلب المجتهد ذلك الحكم شتى أنواع الاجتهاد، فمن أدركه فكان مصيبا وما أخطأه فيكون مخطئا. والذين قالوا بأن الحق واحد غير متعدد لهم أدلة كثيرة جدا، وهو قول جمهور الأصوليين. جمهور الأصوليين يقولون الحق واحد غير متعدد، والأدلة على ذلك كثيرة. من الأدلة التي يستدلون بها قول الله تعالى بالتصريح: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فهو إما حق إما ضلال، فلا يقال أن الحق متعدد. قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ومن ذلك أيضا بأن الله جل وعلا عاتب نبيه، والعتاب هنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة بيناها أن للنبي أن يجتهد، وقد يصيب في اجتهاده، وقد يعني الاجتهاد يقع فيه الخطأ، لكنه لا يقر على خطأ.
اشتغل عادي
اطلع رمبل. لازم دوت يكون في الشحن. لا لا لا، شحن ايفون. فالله في علاه قال: عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى اتبن لك لنا حتى يتبين لك الذين كذبوا وتعلم الصادقين. بعيد عني شوي. حتى تعلم الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وأيضا قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. وقال الله تعالى: ما كان من أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون على الدنيا والله يريد الأخيرة. كل هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الحق ليس متعدد. الله تعالى عاتبه لأنه يعني اجتهد، ويعني قد الخطأ أصاب الاجتهاد، الخطأ أصاب الاجتهاد. أقول إخوتي الكرام، من ذلك أيضا تصويب بعض الصحابة وتخطئة الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت أمي، أقسمت بالله، قل لي ما أصبت فيه وما أخطأت. عندما قال له أصبته، قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: قل لي ما أصبت فيه وما أخطأت. قال: لا تقسم. لما يقول له تصريحا أصبت، خرج.
ربع مرة يخرج عشان الوقت انتهى، قرب ينتهى، بس مش مشكلة الشحن. هو ربع مرة يخرج،
ماشي ندخل تاني احنا او ماشي
هكمل.
عندما ننتهي بخمس.
يا هند تطلب مكمل ونرسل لهم تسبيح.
ماشي.
لو تحب.
ماشي ماشي. لكن ندخل برضو فعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وأيضا عمار عندما كان في سفرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وكان على جنابة أصابهما الجنابة فعمر كف عن الصلاة وقام عمار فمرغ نفسه في التراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرغ نفسه في التراب إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا وضرب بيدي على الأرض ونفخ ثم مسح وجهه ومسح يديه فهنا بيّن أنه له أن يتأمم لكن هذا التأمم الذي تأممه خطأ فور نفس الكلام وأيضا من الأدلة على ذلك إجماع الصحابة السكوتي أنه انتشر عن الصحابة بأنهم كان يخطئ بعضهم بعضا ولو كان الحق متعددا ما وجدنا الإنكار إنكار بعضهم على بعض ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه خد الأخاديد وألقى الذين يعني وسموه بالربوبية في الأخاديد وأشعل فيهم النار فقال ابن عباس لو كنت مكانه ما فعلت ذلك لقتلتهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار لا يعذب بالنار إلا رب النار فابن عباس أنكر علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه أنكر ابن عباس في المتعة قال له إنك رجل تائه إن النبي حرم المتعة يوم خيبر وأيضا نرى أن علي بن أبي طالب قد أنكر على عثمان بن عفان أنكر على عثمان بن عفان إنكارا تاما عندما أمر عثمان بالإفراد ونهى عن المتعة المتعة في الحج إنه يتمتع بالعمرة إلى الحج فقال علي بن أبي طالب أتنهى عنها وتعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حجة أيضا في المناظرة الكبرى بين أبي بكر وعمر قال كيف تقاتل قوما قد قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله أمرت القاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وقد قالوها فقال له أبو بكر والله لا قتلنا من فرق بين الصلاة وبين الزكاة فقام عمر فقال والله ما هو إلا أنني قد رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق مع ذلك أن ما تبناه عمر ما كان الحق والحق كان مع من ما تبناه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهذا كثير هذا كثير مع الصحابة وأنت ترى بأن عبد الرحمن أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف كان مع أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وقال ابن عباس على المرأة الحامل ومات عنها زوجها فعدتها وش عدتها قال عدتها أبعد الأجلين ابن عباس الله يرضى عنك شيء تحتاج تلج
جزاك الله خير نخلص الحمد لله
خلاص سيدنا الله يرضى عنك خلاص قال ابن عباس إلى أبعد الأجلين ابن عباس قال إلى أبعد الأجلين وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عدتها الوضع فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي فأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فقالت أم سلمة عدتها الوضع طبعا دي آخر مرة عدتها الوضع وأيضا عمار بن ياسر خطى عمر بن الخطاب وابن مسعود وابو موسى الشعري أيضا خطى ابن مسعود في مسألة التيمم إن لم يجد الماء، وكان عمر يرى أنه لا يكون إلا إذا وجد الماء. من ذلك أيضا تخطئة الصحابة في ذلك، ابن عمر ابن مسعود رضي الله عنه رضاه خطأ أبو موسى الأشعري عندما قال مات عن
الآن الأحد، يعني نحن فقط موجودون وتسجل
مات عن بنت وبنت ابن أخت أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رضاه، قال للبنت النصف وبنت الابن النصف، البنت النصف النصف والأخت النصف، قال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، فخطأ الفتوى ثم قال عندي فيها سنة، كيف أطلق السنة؟ لو تركت السنة وأنا أعلمها قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ثم قال السنة في ذلك هي البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، دي قاعدة المواريث في الكتاب، والأخت تعصيبا الأخت الباقي تعصيبا مع الغير. وأيضا الصحابة الكرام خطأ بعضهم بعضا، أبو بكر رضي الله عنه رضاه لما سئل عن الكلالة قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني وأستغفر الله والله ورسوله بريئان منه. الكلالة أو الكلالة ما عدا الوالد والولد، وهنا عمر بن الخطاب أيضا يخطئ نفسه، قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، وخطأ نفسه في الفتوى الأولى. وقال أيضا في قضية والله ما يدري عمر أصابه أم أخطأ، وهذه فيها دلالة أنهم يعترفون أن هناك إصابة وهناك خطأ، لو كان الأمر على الحق ما قال ذلك. نعم. وابن مسعود رضي الله عنه ورضاه لما سئل عن المفاوضة هل لها مهر أم لا قال أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن الشيطان، للمرأة مثل مهر المثل. فانظر هنا لما 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 يقول ابن مسعود ذلك قال فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فإيش، فمن نفسي ومن الشيطان، ففيها دلالة هنا على الصواب والخطأ، وهذا كله يدل على أن الحق غير متعدد، بأن الحق واحد. ورد أن عمر أرسل امرأة فأفزعها فأغاضت، فاستشار عثمان بن عفان عبد الرحمن عوف فقال لا شيء عليك إنما أنت مؤدب، وكان علي في القوم ساكتا، فقال عمر عزمت عليك يا أبا الحسن أخبرني، فقال علي إن كان قد اجتهد فقد أخطأ، أو خطأ عبد الرحمن وخطأ من؟ عثمان هو لا، قال إن اجتهد فقد أخطأ وإن كان ما اجتهد فقد غشاك، عليك الدية. فقابل قوله ولم ينكر عليه عمر بن الخطاب تخطئة عثمان وعبد الرحمن على أنه هناك من يصيب هناك من يخطئ هناك، وهو أصلا حتى في رواية كان يقول قضية ولا بالحسن، نعوذ بالله من قضية ولا بالحسن. فالمسألة فيها دلالة على أنه هناك عليم وهناك أعلم، ولذلك الأعلم قد يصل إلى الصواب والعليم قد يصل إلى الصواب أو قد يصل إلى الخطأ، لكن كما قلت لا يمكن أن يقال بأن الحق يتعدد. نعم. ابن عباس الذي أخذ بخطاب ناقة زيد رضي الله عنه وأرضاه خطأ زيد في أكثر من مسألة، فخطأ زيد في مسألة المرأة الحائض، كان زيد يقول تبقى في الحرم حتى تطهر وتطوف طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عادين بالبيت طواف. وقال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن، فقال له زيد بل تبقى المرأة حتى تطهر فتطوف، فقال أرسل فأرسله لسودة، فقالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض ألا تطوف طواف الوداع، فضحك زيد وقال الحق معك. هذه فيها دلالة على أن المسألة أن الحق واحد غير متعدد. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أيضا عندما قال وسألوه عن مسألة الجد مع الإخوة في المشاركة، هو قال لا، الجد يحجب الإخوة، لأن الجد ينزل منزلة الإيش؟ الأب، فيحجب الإخوة، ماذا قال ابن عباس مخطئا لزيد؟ ألا يتقي الله زيد؟ ألا يتقي الله زيد؟ أما علم بأن الله جل في علا جعل أب الأب أب أبا وابن الابن أيضا ابنا. هو قال لو تقول ابن الابن ابن ولا تقول أبو الأب أن أبا الأب أب 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 أبا، فقد قال الله جل في علا عن يوسف أنه قال ملة أبائي إبراهيم، ملة أبائي إبراهيم. إبراهيم ده إيش؟ جده. إبراهيم هو جده أصلا، فذلك قال ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الصحابة خطأ بعضهم بعضا وراجع بعضهم بعضا، وهذا إن دل على الحق واحد غير متعدد. ومن الأدلة على أن الحق واحد عند الله غير متعدد، وهذا أيضا يبين لك أن ما في تعبد في مسائل الخلاف. وأيضا ما يأتي واحد يقول لك لما تنكر؟ أليست المسألة خلافية؟ ما دامت المسألة خلافية لا تنكر. من أين أتوا بهذا؟ من أين أتوا بهذه الشيطانية في هذا الباب؟ يعني سبحان ربي العظيم، والله تعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا يقول يعني الصحابة رضوان الله عليهم كل منهم ينكر على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنكرت على عمر بن الخطاب، استدركت على عمر بن الخطاب، استدركت على ابن عمر، خطأت عمر في مسألة العمر. فهي وكان بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتمر عمر في رجب، قالت ما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر إلا ابن عمر معه، الحفظ خوان. استدركت ذلك، استدركت على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قالت لقد قف شعري مما تقول. فالحاصل بأن تخطئ الصحابة بعضهم البعض دلالة واضحة جدا على الحق واحد ليس متعددا. من الأدلة أيضا التي يستدل بها ذلك ما قرره الله جل وعلا أن الحق واحد بعد قولي ماذا بعد الحق إلى الضلال. عمليا قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. فهنا معناها أصلا بعد ما طال الحكم والعلم كل منهم قضى قضاء، قال ففهمناها سليمان، يعني سليمان هو الذي أصاب، الذي أصاب الحق هو سليمان. وهذه فيها دلالة على أن الحق ليس واحدا بل الحق متعدد، ليس متعددا بل الحق واحد عند الله جل في علاه في قوله ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. يعني وقال كلنا أتينا حكما وعلما فله، قال وكلنا أتينا حكما وعلما، مدح الاثنين، لكن قال الذي أصاب في القضية هو سليمان. وإذا كان أصاب فهنا يجوز أن يكون قد اجتهد نبي ووقع عليه الخطأ، والمعترض يعترض يقول النبي لا يخطئ، كم كلام بطل. نعم. ومن الأدلة على ذلك كما قلنا تصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأعطيه. نعم، وكأن يقطع له قطع قطع من نار. ولما يقول ألحن من بعض يعني ممكن واحد تكون حجته أعلى أرقى، حجته أعلى أرقى ويكون الحق ليس معه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بأن الحجة معه فيعطيه في هذا الباب. من الأدلة على أن الحق واحد غير متعدد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ونجد دلالة في هذا الحديث، ونجد دلالة يا رب. هو يعني قد صرح بالخطأ إذا صاف له أجنب، وإذا أخطأ يبقى في خطأ. أقول الآن لو الحق كان متعددا ما قال أخطأ، ما قال أخطأ. نعم، كما قال إنما أحكم بالظاهر وأنكم لا تختصمون علي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، إنما أقد على نحو ما أسمع، يعني قد أصيب وقد أخطأ. ف فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. من الأدلة النظرية التي يستدل بها الجمهور أيضا أنه لو صح تصويب كل واحد من المجتهدين لجار لكل واحد من المجتهدين في القبلة أن يقتدي كل واحد منهما بصاحبه، لأن صلاة كل واحد صحيحة، فما المانع؟ وهم قد اختلفوا، احنا قلنا المجتهد لا يتبع مجتهدا، وقد أجمعت الأمة على جواز المناظرة بين المختلفين دلالة واضحة جدا على أن الحق إيش؟ واحد. هذه الأدلة التي تستدل بها من قالوا بأن الحق واحد غير متعدد. أما المذهب الثاني فقالوا كل مجتهد في الفروع مصيب، وأن حكم الله لا يكون واحدا معينا بل هو تابع لظن المجتهد، فحكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما أدى عليه اجتهاده وغلب على ظنه، وسمى أصحاب هذا المذهب بالمصوبين أو سمي بذلك، الآخرون سمي بالمخطئ. هذه المسألة مسألة عزيزة، وقلت يتبنى عليها مسائل كثيرة جدا على الذين يقولون لا تنكروا فإن المسألة فيها خلاف. المسألة فيها خلاف، عندهم تعبد بالخلاف، فلا تنكر على أحد ما دام الخلاف موجود، إذن الحق متعدد. الذين قالوا بذلك طبعا هؤلاء قلة من الأصولين، هم الذين قالوا بذلك أبو بكر الباقلاني والغزالي وبعض المتكلمين، وأكثر المعتزلة من أبو الهزيل وأبو علي، واستدلوا على ذلك بأدلة، وهي صراحة ليست أدلة بل هي شبهة يتمسكون به. منها قول الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، وعجل دلالة عندهم في ذلك أن الله خير بين القطع وبين، أو قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها، إذن هذا حق وهذا وهذا حق، وهذا عجب. الاستدلال بهذا خطأ جدا. لما
قدر لم يكن هذا إلا
بإذن
الله،
لا ماشي هو يعني
ليس إقرارا يعني لأحد عن الآخر، هذا خبر من الله عز وجل سيد المشيئة.
لا ليس بظاهر يعني. نعم الحقيقة في هذا الباب نقول بأنه ليس من هذا الباب، ليس في النزاع الآن، ليس في النزاع، لأن قوله ما قطعتم لينا أو تركتموها هذا يعتبر خبر بإقرار، معناه واجب مخير، يعني ده من باب الواجب المخير، مفهوم؟ قطعتم من لينة تركتموها هذا جائز وهذا جائز، هذا من باب الواجب المخير، فلا يدخل في النزاع أنها نقول في حق وباطل، أمام الواجب المخير. الدليل الثاني أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أولا الحديث باطل لم يصح، لا تجي باطل لم يصح. الأمر الثاني حتى لو قلنا بهذا الحديث ما هو الاستدلال وجه الاستدلال؟ أنه لو أخذ القول أي واحد منهم صح ذلك يبقى إذن كل كلامهم إيش؟ ما يتبنونه صحيح، صح، خطأ مبين. هذا الرد عليهم في ذلك نقول نعم، أنه لو اقتدى بواحد منهم يصح، كما أن واحد ممكن يأخذ واحد على قوله الثاني يأخذ قول الصاحب الثاني على قول، نقول هذا في حق المقلد، لأن المقلد لا علم له. فالمقلد إذا قلد أي عالم حتى لو كان عالم ده أخطأ، إذا قلد أي عالم برئت ساحته عند ربه جل في علاه، برئت ساحته عند ربه جل في علاه. ويكون بأنه في هذا الباب قلد عالما وقال ربي أنت قلت فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيكون الأمر هنا على مسألة التخيير أنه واجب مخير، واجب مخير، يعني كلاهما صحيح. حياة مين؟
حياة الصحابة الحال ولا
في الحياة أو في الممات؟
عشان في القدس العالم هو أعلم بحال الصحابة، يعني مش مفروض يعود للعالم في الوقت الحالي ولا
يا أخي. أنا أقول لك إذا قلد صاحب برئت ساحته، لكن إحنا نتكلم هنا إذا كان الخلاف نص كما قلنا شرحنا العصر، الخلاف لو كان مصادم للنص بطل الخلاف، ما فيش خلاف. نحن نتكلم هنا إن هما يخطوا بعضهم بعضا في هذه المسائل وهي صحيحة. أصحاب كانوا يجوب قلنا باطل، وإن صح نقول هذا على المقلد. الدليل الثالث أنه قال لو كان الحق في واحد لما أجمع العلماء على جواز يعني يقلد العامي من شأن المجتهدين، قلنا لا يقلده إلا لينجو. كيف استعبد الله لنا فعله؟ والمجتهد أيضا بيتعبد الله بما هو فيه. والدليل الذي هو أقوى دليل عندهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بنيه، في بني قريظة. فاختلفوا، بعضهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإسراع منا، لا أن نضيع الصلاة في وقتها فنصلي ثم نذهب. بعضهم قال لا، هو أراد أن نصلي في هذا المكان. اختلفوا بين الظاهر وبين المعنى، ومع ذلك هنا يقولون بأن النبي أقر الاثنين. فين بقى الإقرار؟ يقولون أنه ما أنكر أنهم فعلوا ذلك. قلنا نعم ما أنكر، لأن في الحالتين من أصاب منهم له أجران ومن أخطأ منهم فله أجر، ليس بأثمين بحال من الأحوال، وأداهم واجتهدوهم إلى ذلك، مع أنهم أيضا قالوا بأن هناك عرقيل عرقلت سيرهم. ومع ذلك فإن النبي يعني أقر بالاثنين على أن هذا مجتهد فقد أصاب الأجر وهذا مجتهد فقد أصاب الأجر، لكن الحق مع من؟ مع طائفة واحدة ليس مع الجميع. حق مع طائفة واحدة ليس مع الجميع. إذن هذا الخلاف هو خلاف يعني قوي بين العلماء في مسألة هل المجتهد مصيب أم لا. قلنا المسألة فيها تفصيل، قول لا يصيب إلا من أصاب الحق، الآخر يصيب وإن لم يصب الحق فإنه حق الذي أصابه، والحق أن هذا فيه تفصيل، والتفصيل هو أنه الكل مصيب الأجر، الكل يصيب الأجر، لكن الحق واحد، حق واحد. المبحث الثاني هل كل مجتهد مصيب في أصول الدين؟ هذا كله في الفروع، ويعني المسألة الأعظم في أصول الدين هل يكون فيه الخلاف؟ هذه على قولين أيضا، القول الأول جمهور السلف والخلف وهو الحق الذي لا محيد عنه، أن الحق في أصول الدين واحد غير متعدد وقد يصيب ويخطئ العالم. وهذا واضح في رد على كل أهل البدع والضلالات. المذهب الثاني كل مجتهد مصيب. دليل في ذلك أن في الفروع كل مجتهد مصيب يبقى في الأصول من باب أولى. قلنا أنتم رددتم المختلف فيه عليه، على المختلف فيه هو متفق عليه. إذا كان جمهور العلماء يرون أن الحق واحد في حتى في المسائل الفقهيات، فالصحيح الراجح في هذا الباب أنه لا اجتهاد في أصول الدين، لا اجتهاد في أصول الدين. هناك مبحث آخر وهو هل يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين ولو في وقت واحد؟ اختلف العلماء في ذلك على المذهبين. الأول أنه لا يجوز له ذلك، فلا يجوز له أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين كالتحريم والجواز، وهو مذهب الجمهور والحق معهم، والأدلة كثيرة منها أن الصحابة رضي الله عنهم قد تكلموا في فروع فقهية كثيرة كما سبق في القياس، ولم يأتي عن واحد منهم أنه قال في مسألة واحدة قولين متضادين في وقت واحد، لأن هذا تناقض ولا يمكن يقبل المخالف. معناه رؤية لنا آلاف من الأثار عنهم، هذا يدل على عدم جوازه. الدليل الثاني في ذلك أن قول المشاهد في مسألة واحدة قول المتضادين في وقت واحد لا يخلو من حالات ثلاث، إما أن يكون صحيحين، إما أن يكون فاسدين، إما أن يكون أحد القولين صحيح والآخر فاسدا. الحالة الأولى كونهما صالحين لا تصح، لأن الشيء لا يجوز أن يكون حلالا وحراما ولا نفيا ولا إثباتا، فهما ضدان فلا يجتمعان. وأما الحالة الثانية وهي كونهما فاسدين فلا تصح أيضا، لأن القولين إذا كان فاسدين فإن القول بهما يكون حراما، أو القول بينهما أيضا يكون حراما. والحالة الثالثة هي كون أحدهما صحيحا والآخر فاسدا فلا تصح أيضا، لأنه لا يخلو إما أن يكون عالما بالفساد القول بفساد القول الفاسد، وإما أن يكون غير عالم. أما الأول هو كون المشاهد عالم بفساد الفاسد، فهذا لا يصح ولا يمكن، لأنه يبعد أن يقول مجتهد بقول فاسد يحرم على الأمة العمل به، هذا تلبيس وتدليس لما لا يمكن أن يقوله مجتهد. وأما القول الثاني هو كون غير عالم بفساد الفاسد، هذا قد اشتبه عليه الفساد من غير الفاسد، ومثل هذا لا يكون مجتهدا في المسألة حيث لم يعلم أو لم يعلم بحكم لم يعلم بحكم تلك المسألة فلا يقبل منه شيء، فخرج بهذا عن المجتهدين. وقد ثبت البطلان في الحادثة الثالثة، فإنه يبطل كل مجتهد قول كل مجتهد في حادثة واحدة بقولين في وقت واحد. والمذهب الثاني أنه يجوز أن يقول المجتهد في المسألة الواحدة قولين متضادين في وقت واحد، واستدل على ذلك بما حدث لأبي بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليتم أبي بكر وليتم ضعيفا في بدني قويا في أمر الله، وليتم عمر وليتم قويا في بدني قويا في أمر الله. وهذا الوجد منه أنه قال إن هذين قولان لم ينص عليهما أحد. شوف قال وإن وليت عمر وإن وليت أبو بكر ضعيفا ولكنه قويا في أمر الله، وليت عمر وليتم عمر قويا في بدني قويا بالله. والقوة لا تأتي عند الغبش عند الاختلاف، القوة تأتي عند الائتلاف عند الاتحاد، القوة تأتي عند الانفراد يكون قويا حقا. أن عمر قال أن الله جعل أمره شورى، حقيقة الأمن هذا الباب احنا قلنا ليس ملزما الأمر وليس ملزما الأشخاص، لكن هو ملزم بالعموم بقوله وشاورهم في الأمر وشاورهم في الأمر. وهو وشاول في الامر الايه يا ابني
ابو بكر وعمر من كلام النبي
نعم صلى الله عليه وسلم. إذا تعرض عند المجتهد دليلان وعارض عن عن الترجيح وتحير ماذا يفعل؟ يعني عند دليل موجب الجواز وعند دليل موجب التحريم وهو متأكد أن الحق واحد يعني في هذا الباب ماذا يفعل؟ قال العلماء اختلف العلماء في ذلك على قولين. الأول يحاول أن يجمع بين الدليلين وينظر في الجمع بينهم، وإلا ينظر بلطف ورفق المرجح الذي رجح حديث على الآخر، تمام السماع، تمام الزي، تمام الورع، كل هذه صفات لا تترك، ولا يجوز له التأخير في هذا الباب. هذه معناها أنك لا تترك نفسك لمن يعقب عليك وهو ليس أهلا، لا تطلق نفسك لمن يعقب عليك وليس أهلا. وهذا المذهب هو مذهب الحنفية وأكثر الشافعية والحنابلة والحق. ودل على ذلك أن تخيل المجتهد في الأخذ بأحد الدليلين المتعارضين إنما عنده يؤدي إلى الباطل، وما يؤدي إلى الباطل فهو باطل، ولكن أن التخيير يلزم منه الجمع بين النقيضين، لأن التخيير هو تساوي الطرفين، هو الإباحة والمباح نقيض المحرم. أيضا لو تعرض دليلان عند المجتهد أحدهما يغضب بالإجاب والآخر يغضب بالإباحة، ثم ذهب المجتهد إلى المذهب الثاني وتخيل المجتهد، فقد تضمن هذا ترجيح الدليل المبيح على دليل موجب بلا دليل، وهذا تحكم أيضا. أما المذهب الثاني فقالوا إذا تعارض دليلان عند المجتهد لم يترجح أحدهما على الآخر، لأنه يتخير بينهما، فإن شاء أخذ بهذا الدليل وإن شاء أخذ بالآخر ولا يرجح أحدهما. يعني عجيب جدا، يعني ممكن أخذه حلالا ممكن أخذه حراما في هذا الباب، والكلام عنه لا يرجح. إذن هذه المباحث مباحث الاجتهاد، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. نعم. يبقى لنا المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة ولكن العلوم كلها حاصلة عنده وعنده القدرة على الاجتهاد، هل يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين؟ يعني رجل جاءت مسألة عنت وهو أصلا له الاجتهاد، فهل يعني عنده الآلة، فهل يترك هذه الآلة ويترك ما أنعم الله عليه من البحث وبذل الجهد للرفعة في ذلك ولا يجتهد ويقلد أم لا؟ الحقيقة أن المجتهد يحرم عليه التقليد، بهذا يزدري نعمة الله عليه. العالم الذي عنده الآلة يحرم عليه التقليد، يحرم عليه التقليد إلا إذا ضاق الوقت ويحتاج إلى حق فصل الخطاب فله أن يقلد. هذا آخر أبحاث في الكلام على الاجتهاد. لو في أسئلة تفضل.
I Thank you. Thank you.